الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: حراك فرنسي خجول بلا تأثير كبير، وبراك: سوريا ستساعد الآن بنشاط في مواجهة وتفكيك بقايا داعش، الحرس الثوري، حماس وحزب الله، وغارة فجرا على 3 قرى جنوبية. ردا على قاسم: مصادر وزارية مقربة من بعبدة، المشكلة أنه لا يريد تطبيق قرارة الحكومة، ولماذا يريد الاحتفاظ بسلاحه شمال الليطاني؟ حصباني: الوقت ينفد والمطلوب من الجيش الإسراع بخطوات أكثر وضوحا. نيمني: شكل التفاوض مباشرا كان أم غير مباشر؟ تفصيل بسيط. وأحمد الخير: لم أعد أتابع قاسم. بسيل: سلطتنا عاجزة ومصاعة وتأخذ أوامرها من الخارج. منهيا: أطول إغلاق حكومي في التاريخ، ترامب يوقع مشروع قانون تمويل الحكومة. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. الحراك الفرنسي الخجول باتجاه بيروت لا يحمل أي تأثير كبير في مجريات الأحداث أو تسلسل الوقائع، فباريس توجه من خلاله رسالة إلى واشنطن للقول لها إنها أيضا موجودة على الساحة اللبنانية، وإن بشكل أقل أهمية من دور الإدارة الأمريكية، رغم وجودها وبرتبة عسكرية عالية في لجنة الميكانيزم التي اجتمعت أمس من دون أن يصدر حتى الساعة أي بيان من عوكر كما درجت العادة. وأنكلير لوجندار الموجودة في لبنان يومين لا تحمل معها أي تصور باريسي مستقبلي، بل دعوة لجميع الأطراف إلى عدم التصعيد وتسليم السلاح للدولة اللبنانية، فيما الثقل الأكبر سيكون على السفير الأمريكي الجديد ميشيل عيسى الذي يصل إلى بيروت غدا على أن يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية في وقت قريب ليستكمل مهمة مورغان أورتيغس وتوم براك، الذي أكد اليوم عن زيارة أحمد الشرع واشنطن أن سوريا ستساعد الآن بنشاط في مواجهة وتفكيك بقايا داعش والحرس الثوري الإيراني وحماس وحزب الله والشبكات الإرهابية الأخرى. وما لم يقله الرئيس جوزيف عون بالمباشر أمام وفد نقابة المحررين قالته مصادر وزارية مقربة من الرئاسة الأولى لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، وردت فيه بالتفصيل على ما ورد من مغالطات في خطاب الشيخ نعيم قاسم، مؤكدة في محصلته أن الحكومة تتخذ القرارات وعلى كل الأطراف، وتحديدا من أدخل لبنان في حرب الإسناد من دون العودة إلى الدولة أن ينفذها.
فمع وصول السفير الأمريكي الجديد ميشيل عيسى غدا إلى بيروت لاستلام مهامه، وفي تعليقه على زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع واشنطن، قال براك إن الأسبوع الحالي يمثل نقطة تحول حاسمة في التاريخ الحديث للشرق الأوسط وفي التحول اللافت لسوريا من العزلة إلى الشراكة، مؤكدا أن سوريا ستساعد الآن بنشاط في مواجهة وتفكيك بقايا داعش والحرس الثوري الإيراني وحماس وحزب الله والشبكات الإرهابية الأخرى، وستقف كشريك ملتزم في الجهد العالمي لتأمين السلام. وأشار براك إلى إعادة تعريف العلاقات التركية السورية الإسرائيلية والمضي قدما في التوافق الذي يرتكز عليه وقف النار بين إسرائيل وحماس، وكذلك مختلف القضايا الحدودية اللبنانية.
وأوضح الموفد الأمريكي أن الخطوة التالية لمنح سوريا فرصة حقيقية هي الإلغاء الكامل لقانون قيصر، وحض الكونغرس على اتخاذ هذه الخطوة التاريخية، مضيفا: قطعنا شوطا طويلا لكننا نحتاج الآن إلى دفعة نهائية قوية لتمكين الحكومة السورية الجديدة من إعادة تشغيل محركها الاقتصادي والسماح للشعب السوري وجيرانه الإقليميين ليس فقط بالبقاء بل بالازدهار.
فرنسيا: تبدأ اليوم مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط أنكلير لوجندر التي وصلت إلى لبنان مساء أمس في زيارة ليومين، تبدأ محادثات مع الرؤساء الثلاثة للبحث في التهدئة جنوبا وحض إسرائيل على وقف الاعتداءات وحصر السلاح والإصلاحات، إلى مساعدة لبنان على الخروج من المأزق ودعم آلية وقف النار والإصلاحات المالية المطلوبة.
كما تلتقي قائد الجيش العماد رودولف هيكل والجنرال الفرنسي في لجنة الميكانيزم، وتأتي زيارتها بعد أيام قليلة للزيارة التي قام بها المسؤول في وزارة الاقتصاد الفرنسية جاك دولوجي للبنان في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، حيث تركزت اجتماعاته على الملفات الاقتصادية والمالية.
وأفيد في باريس بأن فرنسا ترى أن هناك حاجة ماسة لتقليص الضغط الإسرائيلي المتزايد أمنيا على لبنان، كما أن هناك قلقا فرنسيا من تزايد العمليات الإسرائيلية في لبنان، بما يوجب تعزيز آلية وقف النار وتشددا على ضرورة أن يمارس الجيش اللبناني دوره في الجنوب للتصدي للخروقات.
ومن نيويورك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش الدولة اللبنانية ليكون السلاح بيدها لوحدها وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها، مطالبا كل الأطراف بين لبنان وإسرائيل بحماية المدنيين وتهيئة الظروف لحوار يؤدي لوقف دائم لإطلاق النار.
وأشار إلى أن اليونيفل ستدعم جهود انتشار الجيش جنوب نهر الليطاني لضمان خلو المنطقة من أي سلاح غير شرعي، مجددا مطالبة إسرائيل بالانسحاب من شمال الخط الأزرق ووقف التحليق فوق الأراضي اللبنانية فورا، مؤكدا أنه انتهاك لسيادة لبنان وللقرار 1701.
وفيما أعلنت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي ينقل معدات عسكرية ثقيلة ودبابات إلى الحدود الشمالية مع لبنان، وبغياب الموفد الأمريكي مورغان أورتيغيز عقدت لجنة الميكانيزم اجتماعها الدوري 13 في النقورة برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيلد، تخلله عرض لبناني للخروقات الإسرائيلية خصوصا للانتهاكات التي حصلت في الأيام الأخيرة وعودة الانذارات لعدد من الأبنية في البلدات الجنوبية ومنها زوطر تيل دبة والطيبي، فضلا عن استهدافها ما يشكل خرقا فاضحا لاتفاق وقف النار.
إعلام حزب الله ذكر أن اجتماع الميكانيزم كان سلبيا ولم يفضي إلى التوافق على أي ملف، وأنه على غرار الاجتماعات السابقة استعرض وفد الجيش الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف النار، مؤكدا أنها تؤخر تطبيق خطته بحصر السلاح والانتشار.
من جهته حرص الوفد الإسرائيلي على القول أن إسرائيل تحيد الجيش اللبناني عن خطتها التصعيدية وتحصر عملياتها العسكرية ضد حزب الله، في وقت أعاد الوفد اللبناني وفق الإعلام نفسه تكرار رفضه تفتيش الممتلكات الخاصة للجنوبيين تلبية لطلب من إسرائيل، لافتا إلى أن هذا الأمر يلقى معارضة شعبية كبيرة وقد رفض لسنوات عندما حاولت اليونيفيل تنفيذه.
في الأثناء بنى الجيش الإسرائيلي جدارا إسمنتيا على طول المساحة المقابلة لسهل يارون حتى موقع الحدب العسكري داخل الأراضي الإسرائيلية والذي غطته البلوكات الإسمنتية بالكامل.
بالتوازي أكد رئيس الجمهورية أن لبنان لم يتسلم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان طرحه لتحرير الأرض، معتبرا أن منطق القوة لم يعد ينفع وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق، ولافتا إلى أننا تكلمنا على مبدأ التفاوض ولم ندخل بعد بالتفاصيل ولم نتلقى جوابا على طرح هذا، وعندما نصبح أمام قبول نتكلم عندها على شروطنا، والنقطة الأساس التي أطرحها تبقى التالية: هل نحن قادرون على الدخول في حرب وهل لغة الحرب تحل المشكلة؟
وقال الرئيس عون إن حزب الله لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني وإن الجيش وحده يقوم بواجباته على أكمل وجه، فكيف يكون مقصرا على ما يصر البعض على تسويق هكذا ادعاء؟
أنا من قادر على الحرب والحرب رح يجيب لي الويلات وفي موجب المنطقة شو بعمل أنا؟ مشكلتنا نحن وأنا هن قالوا لي إياها الأمريكيين وبعض المسؤولين إنه بعض اللبنانيين يلي بيروحوا على أمريكا يلي بيحكوا غلط يلي بيبخوا عسام مع بعضهم وهن اللي عم بيطلعوا الأخبار، هن المسؤولين بيقولوا لك أخي أنتوا اللبنانيين مش عم ترحموا حالكم، أنتوا اللبنانيين مش عم ترحموا حالكم، حتى صاروا يبعتوا لي نفي على اللي عم ينحكى. في فريق من اللبنانيين، مجموعة من اللبنانيين هم تشوه الصورة وما بيروحوا بيقولوا له للأمريكان حقيقة الوضع مثل ما هو.
مصادر وزارية مقربة من الرئاسة الأولى ردت عبر صحيفة الشرق الأوسط السعودية على الخطاب الأخير للشيخ نعيم قاسم وقالت: لا نعلم إذا كان كلامه دليل أرباك وتخبط أم ماذا، فعندما يقول لا خوف على مستوطنات الشمال يعني أنه لا يريد أن يرد على الانتهاكات الإسرائيلية، وبالتالي يطرح هنا السؤال المنطقي: لماذا لا يريدون القبول بمبادرة الرئيس عون للتفاوض وإنهاء هذا الواقع على الحدود الجنوبية؟ أليس بالأحرى طمأنة أهالي هذه القرى التي تعيش يوميا على وقع التهديدات الإسرائيلية وتأمين الاستقرار لهم عبر التفاوض وانتشار الجيش اللبناني؟
وتابعت المصادر الوزارية المقربة من بعبدة أن السؤال الثاني هو: لماذا يريد الحزب الاحتفاظ بسلاحه شمال الليطاني وأين سيستخدمه؟ مشيرة إلى أن هناك تناقضا واضحا في كلام قاسم الذي أكد أن استمرار العدوان لا يمكن أن يستمر، فلكل شيء حد.
وفي ردها على مطالبة قاسم الحكومة بأن تتصرف على أساس حماية المواطنين وحماية المنظومة الاجتماعية ومسؤوليتها عن الإعمار والبناء، وقوله ليس دور الحكومة أن تستمع إلى الإملاءات الأمريكية وتبدأ بتنفيذها، أوضحت المصادر الوزارية نفسها أن دور الحكومة أن تتخذ القرارات وعلى الأطراف المعنية أن تنفذها، ولا سيما الطرف الذي أدخل لبنان في حرب الإسناد من دون العودة إلى الدولة.
أضافت المصادر: لا شك أننا نوافق قاسم على أهمية وضع خطة لاستعادة السيادة، كما أن نزيف الجنوب سيؤدي إلى نزيف كل لبنان، لكن المشكلة تكمن في أن الحزب وبعد كل ما حصل في الحرب الأخيرة لا يريد أن يطبق قرارات الحكومة التي جاء فيها خطة حصرية السلاح بيد الدولة لاستعادة السيادة، وهي التي كان الحزب نفسه وافق عليها عبر منح الثقة للحكومة بناء على بيانها الوزاري الذي نص بشكل واضح على هذا الأمر، كما على خطاب قسم رئيس الجمهورية.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع فند الاتفاقات والقرارات لجهة حصرية السلاح في يد الدولة، وخاطب الشيخ نعيم وقال: حفاظا على صدقيتك فحسب وليس لأي سبب آخر نؤكد على التالي.
أولا، ينص البند الثالث من القرار 1701 على ما يلي: بسط سيطرة حكومة لبنان على كل الأراضي اللبنانية وفقا لأحكام القرارين 1559 و1680 والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف. ثانيا، تؤكد مقدمة اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 على نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخولة حمل السلاح هي القوات المسلحة اللبنانية.
ثالثا، تابع الدكتور جعجع، ينص البند السابع من الاتفاق ذاته على الآتي: تفكيك كل المنشآت غير المصرح بها لاستخدام الأسلحة وتفكيك كل البنى التحتية العسكرية بدءا من جنوب الليطاني. رابعا، جاء في قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 آب 2025 تأكيد تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط السيادة الكاملة على كل الأراضي اللبنانية بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية وتكريس السلطة الشرعية للدولة لاتخاذ قرارات الحرب والسلم وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في كل أنحاء لبنان.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، وعن التخوف من انزلاق لبنان إلى الحرب، تردد أنها باتت محتومة، قال:
موضوع حصر السلاح بيد الدولة أصبح موضوعا حرجا جدا اليوم، وعلينا أن يتم تنفيذه بأسرع وقت ممكن. من جهتنا كلبنانيين نريد تنفيذ ذلك تطبيقا للدستور اللبناني أولا بغض النظر عن كل الأمور الأخرى، ولكن أيضا هناك رغبة دولية بأن يقوم لبنان وبشكل سريع بإظهار جدية كبيرة وعالية النسبة المنسوب من التنفيذ لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لمساعدة المجتمع الدولي أيضا لممارسة الضغوطات المناسبة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط في الجنوب بناء على ذلك. لكن الوقت واضح أنه ينفذ، ووجود هذا السلاح وعدم تعاون حزب الله وتصعيد حزب الله تجاه هذا الموضوع يؤدي إلى تصعيد مقابل نراه اليوم يوما بعد يوم يتصاعد، والوضع يتأزم أكثر من ناحية العمليات العسكرية الإسرائيلية، وهذا يأتي بخطر كبير على لبنان لا نعرف إلى أي مدى قد يصل. المطلوب اليوم هو الإسراع بإظهار خطوات أكثر وضوحا وأكثر وقعا على الأرض ميدانيا من الجيش اللبناني بقرار من الحكومة الذي اتخذ، وأن تكون وتيرة العمل أسرع وأكثر وضوحا. وإذا كان هناك عمل يحدث قد يكون الوضوح حول هذا العمل مفيد في هذه الأثناء. كما الأساس هو أن يكون حزب الله متعاونا مع الجيش اللبناني ليلتزم بقرار الدولة اللبنانية بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية.
وعن دور الحكومة والجيش أجاب حصباني:
طبعا إمكانات محدودة وهو يقوم بذلك ضمن هذه الإمكانات، لكن حسب ما نفهم من الرسائل التي تصل علنا وضمنا من عدة جهات إلى لبنان هناك عمل حسي أكثر مطلوب مما حصل حتى الآن لطمأنة المجتمع الدولي الذي يتعاون مع لبنان لتمكينه من الضغط أكثر للانسحاب من الجنوب. يبدو أن الأمر مرتبط بالجدول الزمني خطوات أكثر، مرتبط أيضا بوضوح الخطوات أكثر، ومرتبط بإظهار أدلة واضحة عن نسبة عالية من المجهود لمساعدة المجتمع الدولي ليساعد لبنان.
النائب إبراهيم منيمني قال إن لبنان اليوم بين مطرقة الضغوط الخارجية وسندان تصلب حزب الله بمواقفه المتشددة، وإن التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال خطوة أساسية للخروج من المشهدية المشحونة، مضيفا أن شكل التفاوض مباشرا كان أم غير مباشر مجرد تفصيل بسيط لا قيمة له أمام الغاية والهدف، والمطلوب بالتالي البدء بتجميع أوراق لبنان التفاوضية لتعزيز موقف الدولة بما يضمن الوصول إلى المرتجى من المفاوضات على أن يشكل التزام حزب الله بمقررات الحكومة لا سيما المعنية منها بحصرية السلاح الورقة الأبرز والرابحة بيد المفاوض اللبناني.
وردا على سؤال أجاب منيمني أن التغاضي عن الحقيقة لا يبني دولة، فمشكلة لبنان الأم تكمن في سلاح حزب الله وأدائه السياسي وخروجه عن المسار الوطني العام، إذ بدلا من أن يسهم في تعزيز منسوب الوحدة الوطنية بما يدفع إسرائيل إلى إعادة حساباتها تجاه لبنان، يعلن رغم انعدام قدراته القتالية عن استعداده لمواجهة إسرائيل بمعزل عن قرار الحكومة ورأي المؤسسة العسكرية وخلافا لتوجهات الرئاسة وإرادة اللبنانيين.
هذا الأمر تابع النائب منيمني يضع العهد رئاسة وحكومة في موقع لا يحسد عليه، ويضعف موقف الحكومة أمام العالم، ويهدي إسرائيل ذريعة مجانية للاستمرار في اعتداءاتها واستهدافها لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات، ناهيك عن تمكينها من فرض شروطها على الدولة، مؤكدا أن لبنان ليس دولة فاشلة بل أفشله الحزب نتيجة التحاقه بركب السياسات الإيرانية.
النائب أحمد الخير وعن المواقف الأخيرة للأمين العام لحزب الله قال: لم أعد أتابع نعيم قاسم في الآونة الأخيرة لأن خطاباته توهم البيئة الشيعية بعكس الواقع والحقائق، والحزب يلوم الحكومة على وضع أولوية نزع السلاح وهو يعلم أن البلد يرتكز على حصر سلطة الدولة على كامل أراضيها وتسليم سلاح حزب الله، ثم تنطلق كل المسارات بالتوازي، والحزب يتحدث أيضا عن تغيير النظام، واليوم هناك قرارات صادرة عن الحكومة يجب أن تطبق، ويجب سحب السلاح من شمال الليطاني قبل جنوبه.
أضاف النائب الخير يقول قاسم: إما أن تتفاوض أمريكا مع إيران أو أن تتفاوض واشنطن مع الحزب مباشرة، مشيرا إلى أن حزب الله يقول إنه نزع تفويضه لبري بموضوع التفاوض مع إسرائيل، موضحا أن قطار التسويات في المنطقة انطلق، وسياسة الاستقواء التي يستعملها الحزب سوف تنقلب عليه، وهناك جهات دولية وعربية خصوصا السعودية تعمل لإعادة وضع لبنان على الخريطة السياحية والاقتصادية.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وجه اتهامات باطلة للسلطة السياسية.
عم يحكوا عن سيادة الدولة وعن أنه الجيش هو وحده بيحتكر السلاح، وأكيد هذا شيء طبيعي يكون دور الجيش، بس عم يسألوا شو عم بيقدموا له لهالجيش تيقدر يقوم بهالمهمة، وبدل ما يكون الحرص ذاته لنحصر السلاح فيه يكون الحرص أن نأمن له السلاح لإله، قاعدين نزايد على الجيش بالحكي بدون ما نعمل له على القليل لعسكره نقدم له المقومات اللازمة. ليه؟ لأنه المصريات انسرقت وتهربت لبرا، كل الناس مجبورة تركع قدام الجيش اللبناني وتقدم له سلاحها لما بتعرف أنه في قرار سياسي أنه الأرض تكون حرة والقرار يكون حر ويكون في سلطة سياسية مش من ساعة لأوامر الخارج، سلطة سياسية بتاخد قرارها بذاتها تهي تحرر أرضها بالعسكر بالدبلوماسية بس ما بتنصاع. وهذه مشكلتنا الحقيقية اليوم أنه نحن للأسف أمام سلطة سياسية عاجزة ومنصاعة تاخد أوامرها من الخارج وما بتاخد قرارها من راسها من رغبة شعبها وإرادة شعبها بأنه يكون على أرض حرة.
في جديد ميدانيات الجنوب، أغارت مسيرة فجرا على منطقة الخنوق في بلدة عيثرون، فيما مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة من موقع السماقة أطراف بلدة كفرشوبة، ولاحقا طاولت صواريخ المسيرات منطقة الزرارية والاستراحة على نهر طير فلساي، في وقت يسجل تحليق مسيرات في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، البقاع وتحديدا بعلبك والبقاع الشمالي. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيغاي أدرعي قال إن جيشه أغار وبتوجيه استخباري على مستودع أسلحة وبنية تحتية تقع تحت الأرض استخدمهما حزب الله في الجنوب.
ماليا، تردد أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بصدد الإعلان عن حزمة قرارات لضبط عمليات تحويل الأموال من وإلى لبنان، وقد كلف مديرية الشؤون القانونية بتحضير مشروع تعميم يخفض المبلغ الأدنى الواجب التصريح عنه لدى الصرافين وفق استمارة أعرف عميلك من $10,000 حاليا إلى $1,000 وما فوق، على أن يعرض مشروع التعميم على المجلس المركزي لاتخاذ قرار في شأنه فور انتهاء إعداد المسودة.
انتخابيا، وفي إطار متابعة التحضيرات القائمة للاستحقاق الانتخابي النيابي، أعلنت وزارتا الداخلية والخارجية عن تسجيل 51,685 طلبا عبر المنصة الإلكترونية التابعة للخارجية حتى يوم أمس، وقد تسلمت وزارة الداخلية 41,957 طلبا يتم حاليا العمل على تدقيق فيها ومطابقتها مع قوائم الناخبين.
ومع اقتراب موعد انتهاء مهلة التسجيل المحددة بتاريخ 20 من الحالي، دعت الوزارتان اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية إلى تسجيل طلباتهم قبل انتهاء المهلة، تأكيدا لحقهم الدستوري في الاقتراع.
حكوميا، يعقد مجلس الوزراء في 3 من بعد الظهر جلسة في السرايا، وعلى جدول أعماله 34 بندا بعضها يتعلق بالتعيينات، لا سيما المدير العام لوزارة الصناعة.
في ملف غزة، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تفاؤله بأن مجلس الأمن الدولي سيصدر قرارا في شأن القطاع يدعم نشر قوة أمنية دولية. وقال بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة 7 في كندا: نحرز تقدما جيدا في صياغة القرار ونأمل بأن نتخذ إجراء فيه قريبا جدا، مضيفا أن نشر قوة دولية في غزة أمر حاسم للسماح بدخول المزيد من المساعدات إليها وتهميش حركة حماس.
روبيو أعرب عن قلقه في شأن الأحداث في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنها تتمدد وتخلق تأثيرا قد يقوض ما نفعله في غزة، في وقت دعا وزراء خارجية 7 الأطراف المعنية إلى العمل من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
في الأثناء، نقل عن مسؤول أمريكي أن الوضع في غزة هش للغاية، ونواصل مع شركائنا الدوليين الحفاظ على مسار خطة السلام، معتبرا أن تطبيق خطة الرئيس دونالد ترامب أولوية قصوى لأنها فرصة تاريخية لتحقيق السلام الدائم. وشدد على أن الولايات المتحدة لا تخطط لبناء قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية قرب غزة، بل تبحث مع شركائها في إمكان إنشاء قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل لاستضافة قوة الاستقرار الدولية.
إلى العراق، حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تصدر ائتلافه واستعداده لبدء مشاورات تشكيل الحكومة، وقال أن ائتلاف الإعمار والتنمية يحل في المركز الأول، وسندخل مباشرة في مفاوضات تشكيل حكومة كفوءة،
وأن منهج عمل الائتلاف في المرحلة القادمة سيراعي إرادة كل الناخبين ومصلحة كل أبناء شعبنا ومن ضمنهم من اختار المقاطعة، فالعراق للجميع أولا وأخيرا.
إلى واشنطن، حيث أقر الكونغرس مشروع قانون يمكنه أن ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما استمر 43 يوما معطلا قطاعات عدة من الاقتصاد الأمريكي.
ويقضي المشروع بتمويل الحكومة حتى 30 من كانون الثاني المقبل، بما في ذلك استئناف المساعدات الغذائية المتوقفة إلى دفع أجور مئات الألاف من الموظفين الفيدراليين وتشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية المتعطل.
ولاحقا، وقع الرئيس ترامب المشروع، وقال قبل توقيعه وسط تصفيق من المشرعين الجمهوريين الذين تجمعوا حوله في المكتب البيضوي اليوم نرسل رسالة واضحة مفادها بأننا لن نستسلم أبدا للابتزاز، داعيا الأمريكيين إلى تذكر ما فعله الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل.
والآن لمعرفة أوضاع الطرقات نتصل بغرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
المؤهل الأول العباس الشقير، صباح الخير.
صباح النور.
هالطرقات اليوم عجقة ولا شو؟
ضغط سير. صحيح.
تفضل عباس.
أول شيء نبلش مدخل الشمالي، عم نشرط حركة سير كثيف على الصاد جوني باتجاه زوق مكايل، كذلك عنا حركة سير كثيف على الصاد دبي باتجاه انطلياس وصولا للدورة. مدخل الجنوبي عم نشرط حركة سير كثيفة عبر خلدة أنفاق المطار خلدة الوزاعي. مدخل الشرقي عم نشرط حركة سير كثيفة عم تمتد من الجمهور باتجاه الحزمية. بالنسبة لداخل بيروت عم نشرط حركة سير كثيفة على الحدث باتجاه جليل سمعان، عم نشرط حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية مرونة بالكولا وصولا لسليم سلام، عم نشرط حركة سير كثيفة على طرقات المودية للعدلية، عندنا كمان حركة مرور كثيفة على طريق شارل مالك الأشرفية، كمان عم نشرط حركة مرور كثيفة على الصاد المتن السريع باتجاه نهر الموت. بالنسبة لحوادث السير سجل عندنا خلال 24 ساعة 4 حوادث، نتج عنهم للأسف 4 جرحى، أما مخالفات السرعة فقد بلغت 613 مخالفة. هذا كل شيء عندنا للساعة.
شكرا عباس، وهلأ بنتعرف على جديد بالطقس مع عبد الحج.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
عبدو صباح الخير.
صباح نور.
3 ايام شتويه مبدئيا جايينا.
ايه ان شاء الله.
تفضل.
تقريبا يعني مبدئيا لبنان بيتاثر اعتبارا بعد ظهر اليوم بمنخفض جوي متمركز حاليا فوق البحر الاسود، واللي بيقرب تدريجيا من لبنان وبيكون مصحوب بكتل هوائيه بارده بيؤدي لطقس متقلب وممطر بغزارة أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة مع نشاط بسرعة الرياح وحدوث عواصف رعدية، وبيستمر تأثير هذا المنخفض حتى فجر يوم الأحد حيث بينحسر تدريجيا. الطقس لليوم غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض درجات الحرارة خلال النهار، وبتتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر وبتكون الضباب على المرتفعات وبتساقط أمطار متفرقة أحيانا خاصة خلال النهار، ومن المتوقع أنه تشتد غزارتها اعتبارا من المساء خاصة بالمناطق الشمالية وبتكون مترافقة برق ورعد وريح ناشطة. أما يوم الجمعة فغائم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجة الحرارة واللي بتصير دون معدلات الموسمية مع ضباب كثيف على المرتفعات وبتسوق مع الرؤية وبتتساقط أمطار بتكون غزيرة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة بتوصل سرعتها لحدود 60 كيلومتر بالساعة مع ارتفاع بموج البحر. درجة الحرارة المتوقعة ليوم الخميس على الساحل من 18 ل 24، على الجبال من 13 ل 17، وبالداخل من 10 ل 23. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها من 15 ل 35 كيلومتر بالساعة، حال البحر مائج وحرارة سطح المي 25 درجة. هذا كل شيء مبدئيا.
شكرا عبدو، يعطيك العافية. كان في النشرة: حراك فرنسي خجول بلا تأثير كبير، وبراك سوريا ستساعد الآن بنشاط في مواجهة وتفكيك بقايا داعش الحرس الثوري حماس وحزب الله، وغارات فجرا على 3 قرى جنوبية. ردا على قاسم: مصادر وزارية مقربة من بعبدة المشكلة أنه لا يريد تطبيق قرار الحكومة، ولماذا يريد الاحتفاظ بسلاحه شمال الليطاني؟ حسباني الوقت ينفذ والمطلوب من الجيش الإسراع بخطوات أكثر وضوحا. نيمني شكل التفاوض مباشرا كان أم غير مباشر؟ تفصيل بسيط. وأحمد الخير: لم أعد أتابع قاسم. بسيل: سلطتنا عاجزة ومنصاعة وتأخذ أوامرها من الخارج. منهيا أطول إغلاق حكومي في التاريخ: ترامب يوقع مشروع قانون تمويل الحكومة. النشرة انتهت، أخرجها توني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.